بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا شرح لمقدمة المجموع. فهذه قراءة لمقدمة المجموع للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الثالث قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في مقدمة مجموعه الذي هو المجموع شرح المهذب للشيرازي رحمهم الله تعالى، وقد مات النووي رحمه الله قبل أن يتم كتابه، ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: الدنيا وكل ما فيها ملعونة، أي مبعدة عن الله، لأنها تشغل عنه، إلا العلم النافع الدال على الله عز وجل وعلى معرفته وطلب قربه ورضاه، وذكر الله وما والاه، يعني مما يقرب من الله. فهذا هو المقصود من لعن الدنيا هنا، انتهى كلامه. وليست الدنيا ملعونة لذاتها، إنما هي مطية إلى الآخرة وقنطرة توصل إما إلى رضوان الله في الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. فعلى حسب ما يزرع الإنسان فيها يكون حصاده يوم القيامة. وكما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن قوتك لضعفك. فالإنسان العاقل اللبيب لابد أن يتزود من الدنيا ويجعلها مطية لرضوان الله عز وجل في الدار الآخرة، وألا يركن إليها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فالإنسان لا يركن إلى الدنيا. قد قال ابن القيم رحمه الله: وبحر الأماني بحر لا ساحل له. فالإنسان لا يمني نفسه، ولكن يتخذها قنطرة توصله إلى رضوان الله وإلى جنة الله في الدار الآخرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يورث شيئا من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. حتى يفهم العاقل المتبع لسبيلهم أنهم لم ينشغلوا بالدنيا لا لأنفسهم ولا لغيرهم، كما سيأتي. لأنه ربما يقال لم ينشغل لنفسه ولكن كنز المال لولده، لا لأنفسهم ولا لغيرهم، لم ينشغلوا بجمع المال لا لأنفسهم ولا لغيرهم. ولكن مع ذلك إذا جاء الإنسان المال الصالح، فقد قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ونعمتان مغبون ومما يغبط عليه الإنسان، عفوا، أنه يؤتى مالا ويسلط على هلكته إلا في الحق. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فهذا حسد الغبطة، وهو تمني أن يكون لك مثل ما لأخيك دون أن يزول عنه، أن تزول عنه هذه النعمة، فهذا جائز. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وفي الباب أحاديث كثيرة، وفيها وفيما أشرنا إليه كفاية.
نعم. هذا الحديث لم يذكر أبو زكريا درجته، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن الترمذي. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وضع الملائكة أجنحتها له تواضعا له وتوقيرا، وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم. فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته، ففيه شبه من الملائكة، وبينه وبينهم تناسب، فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم، وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى. ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم، ويثنون على مؤمنيهم لمسيئهم ويثنون على مؤمنيهم، ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين، ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه، بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريده العبد ولا يخطر بباله. إلى أن قال: قال أحمد بن مروان المالكي في كتابه المجالسة له، في كتابه المجالسة: حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال: سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة، ومعلوم أن المعتزلة يردون النصوص إذا خالفت عقولهم. قال: وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث، فقال: والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير فأطأ به أجنحة الملائكة، يعني وضع في نعله مسامير حتى يستهزئ، حتى يطأ به أجنحة الملائكة والعياذ بالله. ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت فيهما الأكلة. وقال الطبراني: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، فأسرعنا المشي وكان معنا رجل ماجن، يعني فيه فجور ومجون، وكان معنا رجل ماجن منهم متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ. فما زال في موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. وفي السنن والمسانيد من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، قال: مرحبا بطالب العلم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا جاءه من يطلب العلم يرحب به ويبذل نفسه في خدمته والسعي في راحته. إذا جاء ليطلب العلم الشرعي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها، فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: قال أبو عبد الله الحاكم إسناده صحيح. وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع، ومثله لا يقال بالرأي. ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء، وفي الأول وضعها أجنحتها له، فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة. فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبهما إياه وحياطته وحفظه، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ، يعني النصيب، إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. فأنت الآن وأن تطلب العلم الشرعي تحفك الملائكة بأجنحتها تحفظك وتحميك من كل شر وسوء بإذن الله تعالى، وأيضا تضع أجنحتها لك. كيفية هذا الوضع الله أعلم، لا ندري. كما أننا نؤمن أن الشيطان يبول في أذن من نام حتى يصبح، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام حتى يصبح بال الشيطان في أذنيه. كيف؟ لا ندري، لكن نؤمن بهذا. نعم نؤمن بهذا، كما نؤمن بعذاب القبر، ونحفر القبر فلا نشعر لا بنعيم ولا بعذاب، ومع ذلك نؤمن به كأن نراه رأي العين، لأنه خبر المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر في الماء، فإنه لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات، وكان سعيه مقصورا على هذا، وكانت نجاة العباد على يديه، جوزي من جنس عمله، وجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له. وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين، فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم؟ وقد قيل: إن من في السماوات ومن في الأرض المستغفرين للعالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيمها طيرها وغيره، ويؤكد هذا قوله: حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها. فقيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، العالم يعلم الناس حسن معاملة هذه الحيوانات. فمثلا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النمل لأنها أمة تسبح الله، والنهي عن حرق النمل. ولما قرصت نبي الله سليمان نملة فحرق واديا من النمل، فأوحي إليه: هل نملة واحدة أو هل نملة واحدة؟ يعني لما فعلت هذا؟ أما يكفيك نملة واحدة التي آذتك؟ ولذلك لا يجوز قتل النمل إلا إذا كان يوقع بالإنسان ضررا لا يمكن دفعه إلا بالقتل، وإذا قتل فإنه لا يحرقه بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولذلك تنازل العلماء في الصاعق الكهربائي، الصاعق الكهربائي الذي يعلق في البيوت وفي المساجد ونحو ذلك، تنازع أهل العلم، تنازع علماؤنا ومشايخنا فيه ما بين مجيز ومانع. فبعض أهل العلم يرى أن هذا من الحرق بالنار وأنه لا يجوز استعماله، وبعض العلماء يرى أنه ليس من الحرق بالنار ويجوز استعماله. فالحاصل ليس المجال مجال الترجيح، وإنما بيان أن العلماء يتنازعون هل يجوز أن تحرق بعوضة ضارة أو ذبابة ضارة، لأنه ليس من حقك أن تحرق هذه، ومع ذلك وجد الآن من يتكلم باسم الإسلام وباسم السنة وباسم الجهاد في سبيل الله ويحرق المسلمين باسم الجهاد في هذه الثورات الملعونة والمظاهرات الخبيثة. حرقوا أجساد بعض الناس من الضباط وغير الضباط يظنون أن هذا من شريعة الله، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في الجهاد بيّن أنه لا يجوز المثلة. لو أن الإنسان قتل كافرا فإنه لا يمثل بدنه، ولو قتله برصاصة لا يطلق رصاصة أخرى، ولا يشوه وجهه، ولا يقتل عابد في صومعه، ولا شيخ هرم، ولا امرأة عجوز، ولا طفل، إلا أن يشارك في القتال. وهذا يدل على أن الجهاد الإسلامي جهاد منضبط بحدود وبأحكام غاية في الجمال والروعة والانضباط، خلافا لمن شوه صورته من هؤلاء الجهال المجرمين الذين يقتلون باسم الجهاد، والجهاد الإسلامي منهم براء، الجهاد الإسلامي من هؤلاء بريء. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم، ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها، وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يذبح شاة وقد جاء بالسكين والمدية لكي يحميها بين يدي الشاة، فقال: أتقتلها مرتين؟ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأيضا لما جاءه بعير، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، يشتكي له شابا يحمله ما لا يطيق ويضربه، وجاءه البعير وقد دمعت عيناه، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام شكواه، فجاء بهذا الشاب وأمره ألا يضربه وألا يحمله ما لا يطيق فهذا يدل كله على أن الإسلام سبق كل جمعيات الكفار في الرفق بالحيوان، لأن الكفار يقول: نحن نرفق بالحيوان، ويرفقون بالحيوان ويقتلون الإنسان. يعني في فرنسا بلغني أنهم يرفقون بالقطة في البيت ويربونها ويطعمونها، ولكن الرجل إذا وصل سنه 60 سنة أو 70 سنة ربما يأكل من الزبالات لأن أبناءه لا يهتمون به، أليس كذلك؟ ها؟ بلى، يأكل من الزبالة ولا يسأل عنه أبناءه. أما عندنا في ديننا ولله الحمد فيجب احترام هذا الكبير، ويجب احترام هذا الأب ولو كان كافرا، والإحسان إليه. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فنحن مأمورون باحترام الصغير، باحترام الكبير ورحمة الصغير. فهذا على أن الإسلام سبق كل جمعيات الرفق بالحيوان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة النار لهرة، أو قال في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: دخل رجل الجنة في كلب، أو امرأة بغي دخلت الجنة في كلب. لماذا؟ رآه أو رأته يلهث يلعق الثرى من شدة العطش، فخلع موقه يعني مثل الخف من الجلد فملأه، ونزل بئرا فملأه ماء وسقى الكلب فشكر الله له ودخل الجنة بسقية كلب. وآخر دخل النار، وامرأة أخرى دخلت النار في أذية هرة. هذا يدل على أن الإسلام سبق كل جمعيات الرفق بالحيوان. لكن لو فهم المسلمون هذه المعاني وتلك الأحكام قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم، فالعالم معرف لذلك، فاستحق أن تستغفر له البهائم والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب، فإن القمر يضيء الآفاق، يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم، وهذه حال العالم. وأما الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه، وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره، وإن جاوز نور عبادته غيره فإنما يجاوزه غير بعيد. فالعابد نفعه مقتصر على نفسه، وإن جاوز غيره فإنما يجاوز من هو بجواره. أما العالم فإنه ينشر علمه في الآفاق وفي أنحاء وأطراف الأرض، وهذا يدل على فضيلة العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم. ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته، كما سيأتي معنا إن شاء الله اليوم في كتاب المواريث، إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء، كانوا أحق الناس بميراثهم. وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليه، فإن الميراث يكون لأقرب الناس إلى الموروث، وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم، فكذلك هو في ميراث النبوة، والله يختص برحمته من يشاء. قال رحمه الله: وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيزهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. ولذلك أيها الإخوة، من تطاول العلماء وسب العلماء بأي صورة كانت، سواء بطريقة ظاهرة أو بطريقة ملتوية، فاحذره على دينك، لأنه رجل فيه فسق وفجور ومجون والعياذ بالله، إذا تطاول على ورثة الأنبياء وهم حملة العلم وأوعيته، فهذا تحذره على دينك. وكما ذكرنا في درس الفجر، هذا الخبيث الذي يقول عليك ألا تأخذ العقيدة من الألباني وخذها من علماء نجد، هو لا يقصد المدح في علماء نجد، وإنما يقصد ماذا؟ الطعن في العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أو أفضل تأخذها. فلما يناقش يقول إن الشيخ الألباني ليس له مؤلفات كثيرة في العقيدة، هذا طعن مغلف باسم المدح العلماء نجد. لا، وعلماء نجد أنفسهم هم الذين زكوا الألباني في عقيدته وفي علم الحديث والفقه ونحو ذلك. فانتبهوا لهذا أيها الإخوة، لأن الحرب القادمة، بل التي بدأت مع هؤلاء المجرمين الحدادية، الحمد لله أهل السنة قطعوا قرون الخوارج الذين خرجوا على أئمة الجور، لكن بقي فئة عاتية مجرمة لها أساليب ملتوية جدا وماكرة في حربها مع أهل السنة، وهم الحدادية، وأخطر منهم كما سبق بيان هذا مرارا أتباع محمود الحداد في طنطا، انتهى أمرهم، لأنهم أظهروا تبديع النووي وابن حجر وابن خزيمة وغيرهم وربيع المدخلي وغيرهم، أظهروا تبديعهم. أما هؤلاء فترى أحدهم يشرح رسالة الشيخ ربيع المدخلي ويطعن فيه من الجانب الآخر، فينقل كلاما لأهل العلم مثلا في الإرجاء زي الشيخ عبد العزيز الرجحي مثلا أو غيره، ثم ينزل هذا الكلام على الشيخ ربيع المدخلي أو غيره من علماء العصر على حسب فهمه هو وضلاله هو، على الرغم أن هذا العالم نفسه الذي قال هذا الكلام والذي لما سئل عن الشيخ ربيع قال من علماء الأمة، كلام صريح وواضح. فانتبهوا جدا لهذه الأساليب، وإذا رأيت رجلا بهذه الطريقة ففر منه وحذر الناس من شره وانصحه قبل ذلك، قد يكون غافلا فإذا لم يرجع فاحذره على دينك وحذر الناس منه، لأن خطره خطر عظيم جدا على الأمة والعياذ بالله، لأن بعض هؤلاء يجلسون في مجالس أهل العلم ويحضرون مجالس السلفيين ثم يخرجون يطعنون فيهم بعد ذلك. ومن هؤلاء مثلا مجد سلطان القاهري، وقد حضر في مجلس الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله كبير السلفيين في مصر، وخرج يطعن في الشيخ حسن البنا، يقول الشيخ راجعته في أحاديث، وماذا يا مجد سلطان، وماذا لو ناقش الشيخ حسن، لو أخطأ الشيخ حسن في اسم رجل من رجال الحديث ورده مجد سلطان، هل هذا يعد طعن في الشيخ حسن؟ ها؟ هل يعد طعن هذا؟ لا يعد طعنا. ومن ذا الذي تعد أخطاؤه؟ هذا كونك تعد أخطاء شخص هذا مدح ولا ذم له؟ هذا مدح. وهذا الرجل سبحان الله جاء في مسجد المثلث في القاهرة، عند مسجد المثلث الذي بجوار سوق السيارات، وحضر الدرس وأخذ يمدح وأنا أسكته عن المدح، ثم بعد ذلك خرج بعد ذلك يطعن فيه وفي الشيخ حسن في خالد بن عبد الأعلى وكل السلفيين، وقال لي لن أحضر أبدا عند محمد إبراهيم سادة، ونصحته ألا يحضر، قال لن أحضر أبدا، وبعد أسبوعين أو ثلاثة أسأل عنه قال الإخوة أنه حضر عند محمد إبراهيم سادة كبير الحدادية في مصر. سبحان الله، كيف هذا؟ كيف يكذب الرجل ويقول إنه من أهل الحديث؟ كيف يكذب والعياذ بالله؟ كيف يكذب الإنسان والعياذ بالله؟ بل كيف يكذب طالب العلم؟ كيف يكذب؟ وهذا مسقط لعدالة الرجل والعياذ بالله، كونه يكذب هذا مسقط لعدالته والعياذ بالله. وعندنا الحمد لله الأخ عبد الله الروسي سجل معه بعض الأشياء من المدح، ولكن هؤلاء يمدح في الليل ويطعم بالنهار، وهكذا ليس عنده قاعدة يسير عليها. نعم. فقوله عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، هذا من أعظم المناقب لأهل العلم. قال ابن القيم ونعيد هذا، وفيه تنبيه على أن محبتهم وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيزهم وتوقيرهم. أين هذا الأمر في كتاب الله؟ طاعة العلماء، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر في هذه الآية هم العلماء والأمراء، لأن أولي العلم نوعان: الأمير سواء كان برا أم فاجرا، والعالم. طاعتهم واجبة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى لغة، وهذا استعملها الشرقاوي سعيد وغيره، لغة ومن على شاكلته وأحمد هارون وغيره، يقولون مثلا عبيد العلماء. عبيد العلماء، من عبيد العلماء؟ تارة يطلقونها على الجامية وتارة على المداخلة. يقول حدوم: حتى لو كفر شيخهم فسيقولون كفر شيخنا رحمه الله وغفر له. فهذه سبحان الله، من فعل هذا من السلفيين والعياذ بالله؟ هذه أساليب خبيثة ماكرة نتنة، رائحتها قذرة عفنة والعياذ بالله. وبدل أن ننشغل هؤلاء الشبيب والصبيان بالعلم وحفظ القرآن وحفظ الأحاديث النبوية وتعلم العقيدة والمنهج الصحيح على أيدي هؤلاء الخمم والعلماء كابن باز وابن عثيمين أو الألباني أو الفوزان أو ربيع المدخلي أو غير من العلم، إذا بهم يطعنون فيهم، وإذا وقع أحدهم على سقطة لعالم يثير الدنيا كلها بدل من أن يناقش العالم أو يلتمس له عذرا إذا به يفضح وينشر هذا عن العالم والعياذ بالله. ولذلك ربما إذا وقع الإنسان على سقطة لعالم واضح ورد عليه العلماء ربما يكون من الخير ألا تذكرها أمام هؤلاء السفهاء حتى لا يتخذونها مطية للطعن في أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لمورثهم، وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معادات ومحاربة لله كما هو في موروثهم، إلى أن قال رحمه الله: وفيه تنبيه ذو العلماء على سلوك هدى الأنبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان والرفق بهم واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق وبذل ما يمكن من النصيحة لهم، فإنه بذلك يحصل له نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره الجليل العظيم قدره الجليل خطره. قال: وفيه أيضا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده، فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره، وتحميلهم منه ما يطيقون كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصال الغذاء إليه. وهذا مهم جدا أن الإنسان يتدرج في طلب العلم، لأن السلف قالوا: من رام أخذه كله تركه كله، من رام أخذه كله أو جملة تركه كله أو جملة. لا بد أن تتدرج، تنتهي من مختصرات في كل فن، ثم متوسطات، ثم تقرأ إن شئت في المطولات. وانتبه أيها الإخوة، لأن الحمد لله الآن منهج السلفي في مصر وغيرها صار له ركيزة وله ركن ركين ولله الحمد، فهذه نعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان يجتهد إلى السنة سنتين ثلاثة ويجتهد أن يحصل. يعني كنت أمس بالليل مع إخوة من تونس كانوا يدرسون عند الشيخ محمد بن هادي والشيخ دول الشيخ ربيع، وكان مقرر أنهم يشاركون في 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 التدريس في تونس، وجاء أحد الإخوة فسألته: يعني ما أي كتاب أنهيت؟ قال: حقيقة أنا كنت أحضر ولكن لا أهتم بإنهاء الكتب. فقلت: إذن ماذا ستدرس الإخوة؟ قال: لا أستطيع أن أدرس شيئا، على الرغم أنه حضر العلماء من أئمة هذا العصر كالشيخ ربيع مثلا، ولكن لم يهتم بإنهاء الكتب. فهذه مصيبة، كل إنسان للسنة أو سنتين أو ثلاثة ولا يهتم بإنهاء الكتب ولا يجتهد في التحصيل، فهذا خطأ، خطأ كبير، لأنك لا تدري. أنت الآن قد تكون هناك من يكفلك، أخوك أو أبوك، أو عندك من المال ولله الحمد، أو عندك عمل مناسب للعلم، قد تعرض الحاجة، يمرض الإنسان أو يصيبه الفقر أو يحصل له عارض يمنعه ويقطعه عن طلب العلم وعائق، فإذا وجد الإنسان فرصة من العقل أن يهتبلها، كما ذكر ابن القيم رحمه الله: إن العبد إذا فتح له باب من أبواب الخير فلم يهتبل عوقب بحرمان أبواب أخر من الخير، يعاقب بأن يحرم أبوابا أخر من الخير. ففتح لك باب العلم، كفلت في طلب العلم من أخيك أو وظيفتك أو ذلك، اجتهد، لا تضيع الوقت، لا تنشغل بالقيل والقال، انشغل بالتحصيل والاجتهاد في طلب العلم. قال رحمه الله تعالى: وقوله إن الأنبياء لم يورثوا دينا ولا درهما إنما ورثوا العلم، هذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم، أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها، فحماهم الله سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية. ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده، سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله، وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيرا من النفوس التي تقول فلعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا، إنما هو صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فلو تورث الأنبياء دينارا ولا درهما، وإنما فلم يورث الأنبياء دينار ولا درهما، وإنما ورث العلم. ولكن هنا قد يشكل على هذا قول الله عز وجل: وورث سليمان داود، وقوله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود. وأيضا: وإني خفت عن يحيى عن زكريا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فالمقصود بهذا الميراث ميراث العلم، ميراث العلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن كل أحد يرث ابنه يرثه ابنه، وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة. عفوا، قال رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى ورث سليمان داود، فهذا ميراث العلم والنبوة لا غير، وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم. وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثيرة سوى سليمان، فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به. وأيضا فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا. لماذا؟ قال: فإنه بمنزلة أن يقال مات فلان وورثه ابنه. هذا شيء ليس فيه يعني كثير فائدة، لأنه معلوم إذا مات الإنسان فإن ابنه يرث. فلماذا يقول الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود؟ هذا كقولك مات فلان وورثه ابنه، هذا إذا كان المقصود ميراث الدنيا، ولكن ليس كذلك. فإنه من ذات أن يقال مات فلان ورثه ابنه، ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه، وليس في الإخبار مثل هذا فائدة. وأيضا فإنما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود. وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب، وهو العلم والنبوة، أن هذا هو الفضل المبين. وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله، وإلا فلا يظن بنبي كريم أن يخاف عصبته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثا ويكون أحق به منهم. وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله، فبعدا لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم براء منزهون عنه، والحمد لله على توفيق. وأيضا ظاهر الآية يدل على خلاف ذلك، وقوله تعالى يرثني، ولم يقل جل وعلا يرثني، وإنما قال يرثني. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني، وليس يرث يعني لأن اللام هنا ليست لام، اللام هنا هل هي لام التعليل؟ لا، ليست بلام التعليل، وإلا كانت يرثني. نعم. قال رحمه الله: وفي الباب أحاديث كثيرة وفيما أشرنا إليه كفاية. وأما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، لكن نذكر منها أحرفا متبركين مشيرين إلى غيرها ومنبهين. وسيسوق رحمه الله تعالى جملة آثار عن السلف في هذا لعلنا تعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم متواترة. طب هات الكتاب كده أبو معاذ. نعم نعم اقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين.
لأن المراد بالإرث هنا إرث العلم وليس إرث المال لقوله
ليس
إرث المال لقوله ويرث من آل يعقوب، ومعلوم أن هذا لا يرث من آل يعقوب لأن آل يعقوب
نعم
الأدنى فالأدنى
نعم
والأولى فالأولى.
نعم صحيح، وهذا هذه إشارة لطيفة جدا أيضا من الشيخ محمد. اقرأ أو يعطي لأسامة أسامة خلفك. اقرأ. بسكون الثاء عندك يرثني ولا يرثوني؟ يرثني. نعم نعم اقرأ ما عندك.
هو مش كتب ولا مزاج، يرثني بالإسكان
وارث. هذه متواترة ولا شاذة؟
متواترة. لا ده الشواذ وافقه من
الشواذ. من قرأت من هذا؟ أبو عمرو. أبو عمرو البصري يعقوب. أبو عمرو البصري ويعقوب البصري. طيب نعم. نعم